القائل في الشريعة فقهنا درر المسائل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، أمين. ونحن في لقائنا 11 من لقاءات العقيدة من برنامج درر المسائل. نعم، أول مسألة نتكلم عنها اليوم إن شاء الله تعالى علو الله تعالى، علو الله تعالى. وهناك من قال أنه عن الجهات الست خالي، الجهات الست اللي هي أمام خلف يمين شمال فوق تحت، فهناك من قال أن الله تعالى خال عن الجهات الست، ولا شك أن هذا قول باطل، وسنبين ذلك تفصيليا إن شاء الله تعالى. وكذلك من قال إن الله تعالى في قلب العبد المؤمن. دلوقتي ثلاثة أمور: الأول علو الله تبارك وتعالى، علو الله تبارك وتعالى. ثانية، أن الله تعالى هل هو خال عن الجهات الست أم لا. الثالثة، أن الله تعالى في قلب عبده المؤمن. هذه ثلاثة مسائل سنتناولها بالمدارسة سويا إن شاء الله تبارك وتعالى. اعلم رحمني الله وإياك أن مذهب السلف رضوان الله تعالى عليهم أن الله تعالى بذاته، مذهب السلف أن الله تعالى بذاته فوق عباده، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والله عز وجل قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله والله تعالى قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وربنا عز وجل قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. وعلى هذا فإن المتأملة في هذه المسألة وهي مسألة علو الله تبارك وتعالى بذاته على خلقه بعد ردها إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يتبين له أن الكتاب والسنة قد دل دلالة صريحة بجميع وجوه الدلالة على علو الله تعالى بذاته فوق خلقه بعبارات مختلفة. أولا هناك تصريح بأن الله تعالى في السماء. ثانيا هناك تصريح بفوقيته سبحانه وتعالى. ثالثا هناك تصريح بصعود الأشياء إليه ونزولها منه. رابعا بارك الله فيك هناك تصريح بوصفه تعالى بالعلو. خامسا إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء حين يشهد الله تعالى في موقف كيوم عرفة. سادسا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ للجارية. هذه كلها أمور فيها تصريح من الكتاب وصحيح السنة. فأرجو أن تركز معي أيها المشاهد الكريم وأنت أيتها المشاهدة الكريمة لنبرهن على علو الله تبارك وتعالى، لأن هذه مسألة مهمة للغاية حتى نتمكن من أن نلقن أولادنا الصبيان الأطفال الروضات الحضانات تلقينا صحيحا، أن هناك من يلقنهم تلقينا شركيا فيقول لهم أن الله في كل مكان، وهذا خطر عظيم وسأتناوله أيضا معكم بالمدارسة إن شاء الله. فالوقت الآن أن نبين سويا الأدلة على علو الله تعالى. أولا التصريح بأن الله تعالى في السماء كقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء إلى آخر الحديث، والحديث رواه أبو داود. وقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. انتبه، الآيتان الكريمتان من سورة الملك سورة تبارك. الله جل وعلا قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الحديث بارك الله فيك الثابت عند أبي داود في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء. والحديث الثابت في صحيح مسلم الذي أقسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. هذا أولا. وثانيا التصريح بفوقية الله عز وجل، حيث قال تعالى في سورة الأنعام التي أنزلت جملة واحدة ماذا قال ربنا؟ قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده. وهو القاهر إيه؟ فوق عباده. وقال عز وجل في سورة النحل: يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. وقوله صلى الله عليه وسلم في البخاري: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. هل تأملت في دلالات الفوقية؟ وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم. وأما الحديث البخاري: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. ثالثا التصريح بصعود الأشياء، التصريح بصعود الأشياء ونزولها منه. والصعود لا يكون إلا إلى أعلى، الصعود لا يكون إلا إلى أعلى، والنزول لا يكون إلا من أعلى. طيب، كقوله تعالى من سورة فاطر: إليه يصعد الكلم الطيب. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله تعالى من سورة المعارج: تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج الملائكة والروح إليه. وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، بيّن الله تعالى ذلك في سورة السجدة. وقوله تعالى في سورة فصلت: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. موطن الدلالة تنزيل، هذا يكون من أعلى إلى أسفل، تنزيل من حكيم حميد. والقرآن كلام الله تعالى كما قال سبحانه في سورة براءة، سورة التوبة الفاضحة. أي نعم، قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. الآية: وإذا كان القرآن الكريم كلامه وهو تنزيل منه، دل ذلك على علوه بذاته تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني؟ هذا ثابت في الصحيحين وغيرهما. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما يقول إذا آوى إلى فراشه، ومنه: آمنت بكتابك الذي أنزلت. يبقى من أعلى إلى إلى أسفل، من أعلى إلى أسفل، ونبيك الذي أرسلت. والحديث كما تعلمون ثابت في صحيح البخاري. رابعا التصريح بوصفه تعالى بالعلو كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى، وقوله في سورة البقرة ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، خاتمة أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وهي آية الإيه؟ وهي آية الكرسي. نعم. ثم ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربي الأعلى، يبقى في السجود، وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء حين يشهد الله تعالى في موقف عرفة، ذلك الموقف العظيم الذي شهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أكبر جمع من أمته، كانوا 124 ألف صحابي. هنا أيوة، حين قال لهم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس. نعم. وذلك ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر، وهو ظاهر في أن الله تعالى في السماء، وإلا لكان رفعه إياها عبثا حاشا وكلا. نعم. وسادسا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية حين قال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. وذلك ثابت في صحيح مسلم من حديث لمعاوية بن الحكم السلمي طويل رضي الله عنه، وهو صريح في إثبات العلو الذاتي لله تعالى، لأن أين إنما يستفهم بها عن المكان، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة حين سألها أين الله، فأقرها على أنه تعالى في السماء، وبين أن هذا مقتضى الإيمان حينما قال أعتقها فإنها مؤمنة، فلا يؤمن العبد حتى يقر حتى يعني يقر، العبد لا يؤمن حتى يقر ويعتقد أن الله تعالى في السماء. فهذه أنواع من الأدلة السمعية الخبرية من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تدل على علو الله تعالى بذاته فوق خلقه. أما أفراد الأدلة فكثيرة ولا يمكن حصرها فيها الآن، وقد أجمع السلف الصالح رضوان الله عليهم على القول بمقتضى هذه النصوص، وأثبتوا لله تعالى العلو الذاتي، هو أنه سبحانه عال بذاته فوق خلقه، كما أنهم مجمعون على إثبات العلو المعنوي له، وهو علو الصفات، حيث قال تعالى في سورة الروم وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وقال تعالى في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى في سورة النحل فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال تعالى في سورة البقرة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كماله في ذاته وصفاته وأفعاله، كما أن علو الله تعالى الذاتي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف، فقد دل عليه العقل والفطرة. أما دلالة العقل فيقال لا ريب أن العلو صفة كمال، وأن ضده صفة نقص، والله تعالى قد ثبتت له صفات الكمال، فوجب ثبوت العلو له تعالى، ولا يلزم على إثباته له شيء من النقص. فإنا نقول إن علوه تعالى ليس متضمنا لكون شيء من مخلوقاته محيطا به، ومن ظن أن إثبات العلو له يستلزم ذلك فقد وهم في ظنه وضل في عقله، فقد وهم في ظنه وضل في عقله. اي نعم، بارك الله فيك. واما دلالة الفطرة على علو الله بذاته فان كل داع لله تعالى دعاء عبادة او دعاء مسألة، نعم دعاء عبادة او دعاء مسألة، لا يتجه قلبه حين دعائه الا الى السماء، الا الى السماء، ولذلك تجد يرفع يديه الى السماء بمقتضى فطرته. كل مولود يولد على الفطرة، ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولذلك الهمداني قال لأبي المعالي الجويني ما قال عارف قط: يا رب، إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، فجعل الجويني يلطم على رأسه ويقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. هكذا نقل عنه، سواء صح هذا النقل أم لم يصح، فإن كل أحد يدرك ذلك. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يمد يديه إلى السماء: يا رب، يا رب، إلى آخر الحديث. ثم إنك تجد الرجل يصلي وقلبه نحو السماء، لا سيما حين يسجد ويقول: سبحان ربي الأعلى، لأنه يعلم أن معبوده في السماء سبحانه وتعالى. وأما قولهم إن الله تعالى خالع عن جسده، بيبقى أنا بينت دلوقتي علو الله تبارك وتعالى التصريح بأن الله تعالى في السماء أولا، ثانيا التصريح بفوقيته سبحانه وتعالى، ثالثا التصريح بصعود الأشياء ونزولها منه، رابعا التصريح بوصفه تعالى بالعلو، خامسا إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء حين يشهد الله تعالى في موقف عرفة أنه بلغ، نعم. سادسا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، فقالت: في السماء. طيب، ثم بعد ذلك بارك الله فيك بينا إثبات العلو الذاتي وأنه سبحانه عال بذاته فوق خلقه، وبينا الإجماع على إثبات العلو المعنوي وعلو الصفات. ثم بارك الله فيك بينا دلالة العقل في علو الله، وكذلك دلالة الفطرة فيما يتعلق بعلو الله. ثمانية أشياء ذكرت نفسي وحضراتكم فيها بها فيما يتعلق بعلو الله تعالى، نعم. وأما قولهم إن الله تعالى خالي من الجهات الست، وقلت لكم أن الجهات الستة فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف، أين وهناك من قال أن الله تعالى خالي من الجهات الست. هذا القول على عمومه باطل، لأنه يقتضي إبطال ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له أعلم خلقه به وأشدهم تعظيما له، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أنه سبحانه في السماء التي هي في جهة العلو، بل إن ذلك يقتضي وصف الله تعالى بالعدم، اللي يقول إن ربنا له فوق وله تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال، هذا يقتضي العدم، لأن الجهات الست معلومة كما بيناها، وما من شيء موجود إلا تتعلق به نسبة إحدى هذه الجهات، وهذا أمر معلوم ببداية العقول. فإذا نفيت هذه الجهات عن الله تعالى لازم أن يكون معدوما، والذهن وإن كان قد يفرض موجودا خاليا من تعلق هذه النسب به، لكن هذا الشيء يفرضه الذهن ولا يوجد في الخارج. ونحن نؤمن ونرى لزاما على كل مؤمن بالله أن يؤمن بعلوه تعالى فوق خلقه، كما دل ذلك على الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة، كما بينا ذلك من ذي قبل. ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى محيط بكل شيء، وأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وأنه سبحانه غني عن خلقه فلا يحتاج لشيء من مخلوقاته. ونحن نرى أيضا أنه لا يجوز لمؤمن أن يخرج عما يدل عليه الكتاب والسنة لقول أحد من الناس كائنا من كان، كما أسلفنا الأدلة في ذلك. أي نعم. وأما قولهم أن الله تعالى خال عن الجهات الست كلام باطل، لأن الله فوق وهو القاهر فوق عباده. نعم. وأما قولهم إن الله تعالى في قلب المؤمن، دايما في بعض الخطبة يقول لك ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. إيش الكلام هذا؟ قال هذا حديث قدسي. يا رجل اتق الله ولا تقل قال رسول الله فيما يرويه عن رب العزة عز وجل إلا بعد التثبت. فهناك من الأحاديث التي يقول الناس أنها قدسية موضوعة. أي نعم. مثل هذا الحديث، ما وسعني قلب أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن، ويقيم خطبة كاملة على حديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أخوف نفسي وأخوفك بالله فأذكر بقول النبي عليه الصلاة والسلام، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأنا أعلم أنه قال هذا الحديث جهلا منه، فأسأل الله أن يعلمني وإياك ولا ننسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. وأما قوله إن الله تعالى في قلب المؤمن، فهذا لا دليل عليه من كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا كلام أحد من السلف فيما نعلم، وهو أيضا على إطلاقه باطل. فإنه إن أريد به أن الله تعالى حال في قلب العبد فهو باطل قطعا، فإن الله تعالى أعظم وأجل من ذلك. ومن العجائب والعجائب جمة، ومن العجائب والعجائب جمة أن ينفر شخص مما دل عليه الكتاب والسنة من كون الله تعالى في السماء ثم يطمئن بما لا يدل عليه الكتاب والسنة من زعمه أن الله تعالى في قلب المؤمن، إذ ليس في الكتاب والسنة حرف واحد يدل على ذلك. فاصل ونواصل إن شاء الله.
ستار تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الاول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية فن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156.
يحفظها الخالق منهاجا وسراجا نحو الجنات وسراجا نحو الجنات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بحول الله وطوله وفضله. وكنت قد تدارست مع حضراتكم مسألة في غاية الأهمية، ألا وهي مسألة علو الله سبحانه وتعالى. والمسألة الثانية التي نتدارسها الآن قول بعض الناس إذا سئل أين الله أجاب قائلا الله في كل مكان، أو قال الله موجود. يعني إذا سئل بعض الناس أين الله يجيبون فيقولون الله في كل مكان، وبعضهم يقولون الله موجود. هذه الإجابة إجابة باطلة، الذين يقولون أن الله في كل مكان أو موجود إجابة باطلة لا على إطلاقها ولا تقييدها. أي نعم، فإذا سئل أين الله فعليه أن يقول في السماء، ومعنى في أي على، حتى نتقيد بالألفاظ الشرعية كقول ربنا الذي بيناه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وإلى غير ذلك من الأدلة التي ذكرناها على مسامع حضراتكم بارك الله فيكم. كما أجابت بذلك المرأة التي سألها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله، فقالت في السماء. وأما من قال موجود فهذه حيدة، يعني حيدة يعني حادة عن الجواب ومراوغة، هذه مراوغة وحيدة، هذه مراوغة وحيدة. يعني واحد يقول لواحد أين الله، يوم يقول له إيه الله موجود، هذه حيدة عن الجواب ومراوغة عنه. طيب حتى أكون صحيحا في إجابتي أقول الله في السماء، أي نعم. وأما من قال إن الله في كل مكان وأراد بذاته فهذا كفر. طب ليه؟ لأنه تكذيب لما دلت عليه النصوص بالأدلة السمعية والعقلية والفطرية من أن الله تعالى علي على كل شيء، وأنه فوق السماوات مستوى على العرش. أعيد وأكرر هذه المسألة، لأن هذه مسألة بكل أسى وأسف تردد في الحضانات والمدارس والمعاهد والكليات، ويقوم بعض كبار الأساتذة بتعليم طلابهم هذه العقيدة التي لا تصح. إيش هي؟ أن يقولوا أن الله في كل مكان. فيا إخواني، قول بعض الناس إذا سئل أين الله قال الله في كل مكان أو موجود، هذه الإجابة صحيحة على إطلاقها؟ الجواب هذه إجابة باطلة، لا على إطلاقها ولا تقييدها. فإذا سئل أين الله فليقل في السماء، وذلك كما أجابت بذلك المرأة التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، فقالت في السماء. وأما من قال إذا سئل أين الله قال موجود فقط، فهذه حيادة عن الجواب ومراوغة منه. وأما من قال إن الله في كل مكان وأراد بذاته فهذا كفر. طب ليه كفر؟ لأنه تكذيب لما دلت عليه النصوص بالأدلة السمعية والعقلية والفطرية من أن الله تعالى علي على كل شيء، وأنه فوق السماوات مستو على عرشه. أيها المشاهد الكريم، أيتها المشاهدة الكريمة، يا من سمعتم هذه العقيدة وقد سمعتوها من غيري من إخواني، فعليكم بارك الله فيكم أن تنشروها وأن تبثوها وأن تعلموها لغيركم من المسلمين والمسلمات لإزالة الإجابة الكفرية الشركية وإحلال الإجابة التوحيدية الصحيحة مكانها، وهي الإجابة التي أجابت بها المرأة أي الجارية حينما سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ثم ماذا بارك الله فيك؟ وهو المسألة الثالثة عن تفسير، المسألة الثالثة في هذا اللقاء عن تفسير استواء الله عز وجل على عرشه بأن علوه تعالى على عرشه على ما يليق بجلاله، بأن علوه تعالى على عرشه على ما يليق بجلاله. يا إخواني، الاستواء بارك الله فيك في اللغة يستعمل على وجوه، وسأبين إن شاء الله تعالى أربعة وجوه في هذا. وقبل أن أبين هذه الوجوه الأربعة أقول تفسير استواء الله تعالى على عرشه بأنه يعني على عرشه كما يليق بجلاله هو تفسير السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. قال ابن جرير إمام المفسرين في تفسيره من معاني الاستواء العلو والارتفاع. يبقى الاستواء هو العلو والارتفاع، كقول القائل استوى فلان على سريره، يعني علوه عليه، يعني علوه عليه. وقال في تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، يقول جل ذكره الرحمن على عرشه ارتفع وعلى، ولم ينقل عن السلف ما يخالف العلو والارتفاع. ووجهه أن الاستواء في اللغة يستعمل على وجوه، انتبه، الوجه الأول أن يكون مطلقا غير مقيد فيكون معناه الكمال، كقوله تعالى ولما بلغ أشده استوى، ولما بلغ أشده استوى، هذا بمعنى الكمال. والثاني بارك الله فيك، الثاني بارك الله فيك أن يكون مقرونا بالواو فيكون بمعنى التساوي، كقولهم استوى الماء والعتب. طيب، والثالث أن يكون مقرونا بإلى فيكون بمعنى القصد، كقوله تعالى ثم استوى إلى السماء. المقرون بإلى، الاستواء المقرون بإلى بمعنى القصد، أي نعم. والرابع أن يكون مقرونا بعلى فيكون بمعنى العلو والارتفاع، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. أعيد أكرر لأن هذا كلام يحتاج إلى تركيز حتى يتمكن المرء من استيعابه وإدراكه وفهمه. الاستواء في اللغة يستعمل على وجوه، الأول أن يكون مطلقا غير مقيد فيكون معناه الكمال، كقوله تعالى ولما بلغ أشده استوى، هذا أول معنى من معاني الاستواء ألا وهو الكمال، ولما بلغ أشده استوى. المعنى الثاني أن يكون مقرونا بالواو فيكون بمعنى التساوي، كقولهم استوى الماء والعتبة. والثالث أن يكون مقرونا بإلى فيكون بمعنى القصد، كقوله تعالى ثم استوى إلى السماء. طيب، الرابع أن يكون مقرونا بعلى فيكون بمعنى العلو والارتفاع، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. هذه أربعة وجوه في معاني الاستواء في اللغة العربية. يبقى معاني الاستواء في اللغة العربية: أولا الكمال، ثانيا التساوي، ثالثا القصد، رابعا العلو والارتفاع. إن الاستواء في اللغة العربية يأتي بعدة معاني، يأتي بمعنى الكمال كما هو واضح في قوله تعالى ولما بلغ أشده استوى، ويأتي بمعنى التساوي استوى الماء والعتب، والثالث أن يكون مقرونا بإلى وهذا بمعنى القصد، أي نعم ثم استوى إلى السماء، والرابع بمعنى العلو والارتفاع الرحمن على العرش استوى. يبقى كمال، تساوي، قصد، علو وارتفاع. وذهب بعض السلف إلى أن الاستواء المقرون بإلى كالمقرون بعلى فيكون معناه الارتفاع والعلو، كما ذهب بعضهم إلى أن الاستواء المقرون بعلى بمعنى الصعود والاستقرار إذا كان مقرونا بعلى. وأما تفسيره بالجلوس فقد نقل الإمام القيم ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في الصواعق عن خارجة بن مصعب في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قوله وهل يكون الاستواء إلا الجلوس، وقد ورد ذكر الجلوس في حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث حبر الأمة وترجمانها عبد الله بن عباس رضي الله عنه مرفوعا، والله أعلم. طيب، ثم ماذا؟ هذه المسألة الثالثة. وأما المسألة الرابعة، بارك الله فيكم، هناك من يقول إن الله مستو على عرشه بطريقة رمزية كما بين كثير من أشياء الجنة للبشر. هناك من يقول إن الله مستو على عرشه بطريقة رمزية كما بين كثير من أشياء الجنة للبشر في لغتهم كي يفهموا ويدركوا معانيها. البعض يقول إن الله مستو على عرشه بطريقة رمزية كما بين كثير من أشياء الجنة للبشر في لغتهم كي يفهموا ويدركوا معانيها. فالجواب كما أجاب شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه، قال: لو تأمل المتكلم الكلام وأعطاه حقه من التأمل لعلم أن القرآن المبين أي الواضح الجلي، أي نعم، لعلم أن القرآن المبين ليس فيه شيء تكون معانيه رمزية، فإن الرموز مخالفة لبيان القرآن الكريم بعيدة عن دلالاته، كيف وقد قال الله جل وعلا ونزلنا، يعني قال عنه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى. ربنا جل وعلا قال عنه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى، نعم، وقال تعالى كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، وقال في وصفه حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال جل وعلا إن هو إلا ذكر وقرآن مبين الآيات. فكيف يكون هذا القرآن العظيم الذي نزل تبيانا لكل شيء وفصلت آياته ووصفه من أنزله جل وعلا بأنه مبين وأنه جعله قرآنا عربيا من أجل أن يعقله الناس وأن يفهموه؟ أقول: كيف يكون ما هذا شأنه ووصفه رموزا، كيف يكون رموزا في أعظم المطالب وهي صفات الله عز وجل؟ يعني لا يمكن أن يكون القرآن المبين الواضح الجلي لا يمكن أن يكون رموزا، فكيف يفهمه الناس ويعقلوه وهو رموز؟ وأنتم سمعتم الآيات قرآنا عربيا لقوم يعلمون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فإذا كنا نمنع منعا باتا الدلالات الرمزية في الأحكام التكليفية التي متعلقها أعمال العباد التي قد يسوغ الاجتهاد في بعضها حسبما تقتضيه الشريعة، فكيف نسوغ لأنفسنا أن نعمل بالدلالات الرمزية في الأخبار المحضة التي لا مجال للرأي فيها بوجه من الوجوه، لا سيما ما يتعلق بأسماء الله وصفاته؟ إننا لو سوغنا ذلك لأنفسنا لتلاعب الناس في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وصار كل واحد من الناس أو كل طائفة من الناس تدعي أن هذه الآية أو هذا الحديث رمز لكذا وكذا، فتبطل الشريعة بهذا المعيار عقيدة ومنهجا. ولا أدري هل يمكن لقدم مؤمن أن تثبت في الدنيا إذا لاقى ربه يوم القيامة على دعوى أن في كلام الله تعالى ما دلالاته رمزية، وقد أخبر الله تعالى أنه جعله قرآنا عربيا لنعقله ونفهمه على مقتضى اللسان العربي الذي نزل به. إذن يجب علينا أن نفهم كلام الله تعالى على مقتضى اللسان العربي، وقد علم من ذلك اللسان العربي أن اللسان إذا تعدى بعلى، يعني الرحمن على العرش استوى على العرش أين، فهذا معناه العلو والارتفاع. لكن يجب أن نفهم فيما يتعلق باستواء الله تعالى على العرش أمرين. أحدهما أن استواءه على عرشه ليس كاستواء الإنسان على الفلك والأنعام والسرر، لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولأنه لا يمكن أن تكون صفات الخالق كصفات خلقه للتباين ما بين الخلق والمخلوق. هات الاتصال، تفضل. طيب بارك الله فيك. ثانيهما أن لا نعلم كيفية استوائه، احنا نثبت الاستواء. طب ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه صفة الاستواء، ونحن نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما صح على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. فنحن لا نعلم كيفية استواء، ولذلك ربنا جل جلاله قال ولا يحيطون به علما، ولأن الله تعالى أخبرنا عن استوائه ولم يخبرنا عن كيفيته. الله تعالى أخبرنا عن استوائه ولم يخبرنا عن كيفيته، ولم يخبرنا عن كيفية أي صفة من صفاته. نعم. والغائب المخبر عنه لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته. أي نعم، هذا غيب بالنسبة لنا. وما رأى أحد ربنا جل جلاله والخبر الصادق. ولهذا لما سئل الإمام مالك إمام دار الهجرة عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ماذا قال؟ قال رحمه الله الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. أقول قولة الإمام مالك مرة أخرى، قال رحمه الله الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فبين رحمه الله أن الاستواء معلوم حيث نفى جهله وهو العلو والارتفاع، وأن الكيف لا يدرك بالعقل وإنما يدرك بالسمع، ولم يرد به نص فيبقى مجهولا، وأن الإيمان بالاستواء واجب على حسب مراد الله تعالى سواء فهمنا كيفيته أم لم نفهمه، وأن السؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، لأنه من سمات أهل البدع. أي نعم، ولأنه لم يسبق السؤال عنه من الصحابة الذين هم أحرص الناس على سلامة العقيدة وتصحيحها وفهم كلام الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو القول الحق الصحيح في استواء الله تعالى على عرشه وفي بقية صفاته، أن تجري على ظاهر الخطاب المفهوم بمقتضى اللسان العربي بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. فإن قال قائل إذا فسرتم استواء الله على عرشه بعلوه عليه وارتفاعه لازمكم أن تقولوا أنه مستوى على كل شيء كما أنه عال على كل شيء، فالجواب على ذلك أن هذا ليس بلازم لنا، لأن الاستواء على الشيء أخص من مطلق العلو عليه، فهو علو خاص بما يكون عليه الاستواء، ولهذا فسره بعض السلف بالاستقرار. أي نعم، وفي هذا القدر كفاية. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، وشكر الله لكم حسن استماعكم وبارك الله فيكم. واللقاء القادم من لقاءات العقيدة في برنامجكم درر المسائل سنبدأ فيه بإذن الله تعالى لو دليتم بحبل الأرض السابعة لوقع على الله، سنعيش مع معنا هذا الحديث في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. هذا والله أسأل أن ينصر إخواننا الموحدين المجاهدين في غزة وفلسطين، وأن ينصر الموحدين المجاهدين في أرض الشام، وأن يكون للمستضعفين في بورما، وأن يجمع المسلمين في مصر وغيرها من بلاد الإسلام والمسلمين على أتقى قلب رجل واحد، ويجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء هي وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. وخطبة الجمعة القادمة للعبد الفقير الله تعالى في الغردقة في قرية سيجل بإذن الله تبارك وتعالى. شكر الله لكم وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر المسائل في الشريعة فقهون.